أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قربنا القول بالإجزاء، وأن صاحب الكفاية يقول بأنه لو صلى بطهارة ترابية ثم وجد الماء والوقت فيه ساعة أجزاء لم يجب عليه. هذا كله في مبحث الأجزاء. فقلنا يجب أن يرتبط هذا الكلام الذي نقوله في حديث الرافع مع النتائج مبحث الأجزاء. قلنا كماذا قلنا؟ قلنا يجزي المأمور به الظاهري أو الاضطراري. هنا نقول يجزي، لكن أشكلنا على أنفسنا إشكالا بأن البحث في مبحث الأجزاء يتحدث عن أن المأمور به ظاهري والمأمور به الافتراري، كالتيمم مأمور به افتراري، هذا يجزي عن المأمور به الاختياري أم لا؟ فإذا مبحث الإجزاء مسلم بوجود مأمور به، ثم يتحدث أن المأمور به الظاهري أو الافتراري يجزي عن الاختياري له. أما في مبحث الإجزاء فلا يوجد مأمور به فرد الناقص، لأن بحسب تقريبهم سيد الخوئي سمعنا منه يقول لا يوجد أمر بالباقي. الصلاة بلا قيام إذا عجز عن القيام، الصلاة بلا طمأنينة إذا لم يستطع أن يأتي بالطمأنينة، لا يوجد أمر به، لأن الأمر بالكل المركب قد سقط بعد تعذر الجزء أو الشرط. وما دام قد سقط الأمر بالكل فالأمر بالضمن، الأمر الضمني وهو لهذا الفرد الناقص قد سقط. إذن لا يوجد أمر بالفرد هذا الناقص اللي هي صلاة بلا قيام، صلاة بلا سورة، حتى تجي تطبق مباحث الإجزاء وتقول هل يجزي المأمور به الظاهري والاضطراري عن الاختيار؟ فرق، فربما يكون هذا مبرر للأصحاب الأصوليين أنهم لم يتعرضوا لمبحث الإجزاء هنا ولم يربطوا هذا المطلب بمبحث الإجزاء. نحن طالبنا بأن يربطوا هذا المطلب بنتائج مبحث الإجزاء، فقد يكون عذرهم هذا أنه فرق بين هذا الإشكال واللي وجهنا على أنفسنا، أنكم كيف تربط المطلب هنا في حديث الرفع الفرد الناقص تربط مبحث الإجزاء؟ هنا لا يوجد أمر، سمعنا من السلوك، لأن وظيفة حديث الرفع هو الرفع والنفي وليس وظيفة الإثبات. حديث الرفع يقول الفعل الذي أكرهت عليه والذي اضطررت إليه أو الشيء الذي نسيته لا عليك منه شيء، يرفعه عنك. أما يثبت أمرا بالباقي بعد تعذر الجزء أو الشرط لا يوجد، لا يفيد حديث الرفع ذلك. فإذا لا يوجد مأمور به ظاهري ولا اضطراري حتى تطبق حديث مبحث الإجزاء على ما نحن فيه. هذا إذن كان ملخص الإشكال الذي أوردناه على أنفسنا ودافعنا به عن سبب عدم تعرض الأصوليين لمبحث الإجزاء هنا وربط هذه النتائج هنا بمبحث الإجزاء. وبدأنا بالإجابة، ذكرنا الجواب الأول في الدرس السابق، وقلنا أن الجواب الأول أننا أثبتنا وجود أمر بالناقص، قدمنا سبعة وجوه لوجود الأمر بالفرد الناقص. إذا عجز عن السورة يوجد أمر بالمتبقي وهو صلاة بلا سورة، وإذا عجز عن القيام يوجد أمر بالصلاة بلا قيام. قدمنا قربنا سبعة وجوه لوجود مثل هذا الأمر حينما ناقشنا كلام السيد الخوئي الذي نفى وجود الأمر. فإذا هذا الجواب يحيل الخلاف مبنائي، هم إذا استمروا وأصروا على عدم وجود الأمر، نحن قربنا سبعة وجوه لوجود الأمر بالباقي. فهذا كان الجواب الأول اللي تقدم. الجواب الثاني النقض عليه. أنتم لما تتحدثون مبحث الإجزاء المأمور به الظاهري تقول هل يجزي عن المأمور به الاختياري أو لا؟ ما هو المأمور به؟ قالوا مؤدى الأمارات، إذا قامت لديك الأمارة على حكم معين، مؤدى الأمارة هو المأمور به الظاهر. وهذا المأمور به الظاهري نقول لهم قد يصيب الواقع وقد لا يصيب، يعني مؤدى الأمارة قد يطابق، لأن الأمارة مو قطعية الإيصال إلى الواقع، قد تصيب الواقع وقد لا تصيب. فإذا أصابت الواقع خو نجزت الحكم الواقع، ما عندنا إشكال. وهذا ما تسموه أنتم مأمور به ظاهري، لأن يعني هذا عين الواقع. المأمور به الظاهر إذن هو مؤدى الأمارة، فلما مؤدى الأمارة لا يطابق الواقع ينشأ حكم جديد على طبق مؤدى الأمارة؟ لو لا، قالوا لا ينشأ عندنا حكم واقع واحد، مؤدى الأمارة لا ينشأ على طبقه حكم آخر جديد، هذا مبحث هناك موجود في علم الأصول. جيد، فإذا لا يوجد أمر، كيف سميتموه مأمور به ظاهري وتحدثت بمبحث الأجزاء وقلتم مأمور به ظاهري هل يجزي عن الاختيار لو لا يجزي، وأنتم تسلمون على أن مؤدى الأمارة لا ينشأ على طبقه أمر جديد؟ وظيفة الأمارة هي تنجيز الواقع إذا طابق مؤداها للحكم الواقع، وتعذير المكلف إذا لم يطابق مؤداها. هذا ليس وظيفة الإمارة إنشاء حكم جديد على طبق مؤداه. فإذا لماذا سميتموه المأمور به الظاهري وتحدثت بمبحث الأجزاء وأنتم تقولون لا يوجد أمر على طبق مؤداه؟ كلامنا مثله أيضا، لا يوجد أمر على مبناكم. الآن أنا هذا الجواب الثاني تنزلي، أنه سلمنا لا يوجد أمر، ولا إحنا بالنقطة الأولى بالجواب الأول قلنا يوجد أمر، قربنا 7 وجوه لوجود الأمر. لكن أقول لو تنزلنا وسلمنا ماكو أمر على طبق هذا على الفرد الناقص، وأنتم أيضا تناقشون في مبحث الإجزاء السمو المأمور به الظاهر، ويا هو المأمور به الظاهر مؤدى الأمر. زين، وهل ينشأ حكم جديد على طبق مؤدى الأمارة؟ لا، تقول لا ينشأ، ما عندنا غير حكم واقعي واحد، الأمارة إن أصابته نجز الواقع وإن أخطأته عذر المكلف، هذا وظيفته أمارة. جيد، إذا ليش يسموه مأمور به ظاهري وتناقشوه في مبحث الإجزاء؟ ما بحثنا مثل هذا أيضا نفس الشيء. فإذا هذا نقض عليه. يعني ما الفرق؟ أريد أقول ما الفرق بين مثلا أن الشخص يضطر إلى التيمم لمانع صحي وأدخلته في مبحث الإجزاء وسميته المأمور به الاضطراري، وشخص لا يستطيع الوضوء لأن ظالما أكرهه على عدم الوضوء؟ هنا وظيفة التيمم وهنا وظيفة التيمم، ليش هذا دخل بالمبحث الإجزاء واعتبرته مأمور به اضطراري وهذا ما دخل؟ أكثر من ذلك، هو حديث الرفع واحدة من فقرات ما هي رفع عن أمتي ما لا يعلم، وما لا يعلم شنو يعني الحكم الظاهري، هو هذا المأمور به الظاهري. فإذا هذا نقض عليهم حينما لم يربطوا هذا المطلب بمبحث الإجزاء. فإذا هذا هو الجواب الثاني. 2، النقض عليهم بحالة الجهل بالحكم الواقعي واتباع الأمارة غير المصيبة للواقع، فإنه لا ينشأ على طبق مؤداها أمر آخر ظاهري غير الأمر الواقعي، هذا قالوا هناك، أي لا يوجد أمر بمؤدى الأمارة، الأمارة لا تنشئ أمرا على طبق مؤداها، وظيفة الأمارة الإيصال إلى الواقع، أوصلت إلى الواقع إذن تنجز الحكم الواقعي عليك، ما أصابت الواقع وفرت لك العذر أني عملت على طبق الإمارة المعتبرة شرعا وما وصلت للواقع، هذا وظيفة الأمارة، الأمارة لا تنشئ حكما. هذا حديث الرفع، أم تقولون أن حديث الرفع لا ينشئ حكما فقط يرفع الجزء اللي طرأ عليه؟ فإذا لماذا أدخلتم في مبحث الإجزاء ذلك؟ أي لا يوجد أمر بمؤدى الأمر، وإنما وظيفتها التنجيز عند إصابة الواقع والتعذير عند عدمها. مع ذلك فإنهم أدخلوا المأمور به الظاهري في مبحث الإجزاء مع عدم وجود مأمور به ظاهري، مع عدم وجود مأمور به ظاهري، وما نحن فيه مثله نفس الشيء. فلماذا لم ترتبوا نتائج المبحث هنا على نتائج مبحث الإجزاء؟ وما نحن فيه مثله، إذ أن موضوع المأمور به الظاهري هناك يبحثون عنه، ما هو؟ هو الحكم غير المعلوم، وهو من عناوين حديث رفع عن أمتي ما لا يعلم، وهذا موضوع المأمور به الظاهري. موضوع الأمر به الظاهري ما هو؟ ما لا يعلمون، هو هذا أحد عناوين حديث الرفع. وكذلك الاضطراري، المأمور به الاضطراري، فإنه داخل في عنوان ما اضطروا إليه، فحديث الرفع ينقح موضوعهما، مأمور به الظاهري والاضطراري، إذ لا فرق بين تحقق الاضطرار إلى التيمم لوجود مانع صحي من استعمال الماء مثلا، أو لإكراه ظالما. لماذا اعتبرت الأول مأمور به اضطراري وناقشت مبحث الإجزاء ولم تبحث هنا بحديث الرفع وما اضطروا إليه؟ وكذا مع عدم القيام في الصلاة، ما الفرق بين عدم القيام لعجز سميته مأمور به ظاهري، أو عدم القيام لأن ظالما أكرهه على ترك القيام، ما الفرق؟ لذا قلنا وجدنا الشيخ الفياض في الدرس السابق ناقشنا كلامه، تعرض لمأمور به، تعرض للإجزاء، مو بعنوان هذا، أنه هل يجزي الصلاة الفاقد، تعرض هنا في هذه المسألة. الجواب الثالث، إذا نتنزل بعد أكثر ونفترض أنه لا حديث الرفع به أمر حتى نطبق نتائج الإجزاء ولا أي شيء من المطالب السابقة، إحنا ماذا نريد لما نتحدث عن الإجزاء ونبحث عن الإجزاء؟ ما هي النتيجة اللي نريد نوصل؟ نريد أن نصل هذا عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارجه لولا، مو هاي تريدون توصلوا نتيجة الإجزاء؟ المهم عندكم أن تصلوا إلى نتيجة الإجزاء. فأقول أنه لو لم نقل بصحة هذا الفرد الناقص اللي ما بيه جزء ولا شيء، ولم نقل بإجزائه، ولم نقل بمطابقة المأتي به للمأمور، لم نقل بكل ذلك، يمكن أن نحقق نتيجة الإجزاء وإن لم نستطع إثبات الإجزاء. نتيجة الإجزاء، ما هي نتيجة الإجزاء تريدين تبحث عنها؟ تقول سقوط الإعادة في الوقت والقضاء. وما هو موضوع وجوب القضاء؟ ما الذي يوجب القضاء؟ الفوت، عنوان الفوت. وهنا لما هذا الشخص يأتي بالفرد الناقص بالصلاة بلا قيام بلا قراءة، نشك في صدق عنوان الفوت عليه، فلا يجب عليه القضاء، لأن لم نتيقن من موضوع وجوب القضاء. فتحققت عندنا نتيجة الإجزاء وإن لم نقل بالإجزاء، وإن لم نقل بالصح، لكن نتيجة الإجزاء يمكن أن نصل إليها بأن نقول أن الموجب للقضاء هو الفوت. وهذا الشخص لما أتى بصلاة بلا قيام لعجزه عن القيام، نشك في صدق الفوت عليه، فلا يجب عليه القضاء، موضوع الوجوب ما متحقق. فإذا هذا هو الرد الثالث، أننا لو سلمنا تنزلنا عن نقطة أولى وثانية وقلنا لا عندنا أمور ولا نقدر نثبت صحة الفرد الناقص ولا أجزاء الفرد الناقص، لكن نقدر نثبت نتيجته، فلا يجب القضاء على هذا الشخص. إذن هذا هو الجواب الثالث، ولو تنزلنا ولم نستطع إثبات صحة المأتي به في حال العذر كما قال السيد الفوئي وغيره، ولا مطابقته للمأمور به ولا إجزاءه، ما أثبتنا كل شيء، فإننا نستطيع إثبات نتيجة الإجزاء. أنت ماذا تريد من تبحث بالإجزاء؟ شو تريد؟ أدكوا هذا المكلف ما عليه إعادة ولا قضاء، ما النتيجة توصل؟ جيد، فإننا نستطيع إثبات نتيجة الإجزاء وهي عدم وجوب الإعادة في الوقت والقضاء خارجه، وهي متحققة. كيف؟ للشك في تحقق عنوان الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء على من أتى بالفعل الفاقد للجزء أو الشرط اضطرارا. وأن تسأل وجدانك شخص عجز عن القيام فأتى بصلاة بلا قيام. ليش نركز على الصلاة؟ لأن الصلاة سيد الخلق يقولها بها دليل. شخص مطلوب منا أن يعتق رقبة مؤمنة، عجز عن عتق رقبة، ما لقى وصف الإيمان، لقى رقبة غير مؤمنة فأعتقها. تستطيع أن تجزم بأن هذا لم يمتثل، لم يعتق؟ لا. وهكذا شخص يغسل ميتا ما عثر على السدر والكافور، فغسله بالماء القرع ثلاثا، افتقد الشرط، ما حصل على الشرط هو الجزء سدر والكافور. تستطيع أن تجزم بأن الواجب قد فاته. فكذلك إذا هذا الشخص لو صلى صلاة بلا قيام لعجزه عن القيام، صلاة بلا طمأنينة لأن أكره الظالم على عدم الطمأنينة، لا تستطيع أن تجزم بتحقق الفوت عليه حتى توجب القضاء. فإذا ما متحقق موضوع وجوب القضاء. هذا إذا الجواب الثالث. سيد الشهيد الصدر قدس سره كأنه في كلامه يمكن أن أحصل جوابا ردا على هذه المحاولة، هذه المحاولة جعلناها الجواب الثالث، هل تنفع أو لا؟ أجاب بجواب على هذه المحاولة لتصحيح، سميناها محاولة لتصحيح الفرد الناقص، هذا الفرد الذي بلا قيام بلا سورتين. قال كأنه لخص جوابه أن هذا كلامكم مجمل، كلامكم مجمل، تقول أنه هذا هل يصدق عليه الفوت؟ لا، مو ماكو يقين أنه يصدق عليه الفوت، فإذا لا قضاء عليه ولا إعادته. قال هذا كلام مجمل يحتاج إلى تحقيق وتأمل وتدقيق. كيف؟ قال عليك أن تتأمل. وما هو العنوان الموجب لقضاء الصلاة؟ يحتمل ثلاث عناوين. العنوان الأول وهو عنوان الترك اللي هو المنتسب إلى الفاعل، فرقنا في درس سابق، إذا تركه بإرادته وباختياره ومع علمه والتفاته اللي سميناه العدم النعتي اللي بينتساب إلى الفاعل، هذا سماه الترك. أما لا، إذا لم يأتي بالفعل مطلقا سواء بإرادة منه أو لنوم أو نسيان أو أكرهه ظالم أو شيء آخر، سمى عدم الاتيان. فعدم الاتيان إذن عدم محمول، والترك عدم نعتي. فقال إذن خلينا ندقق، ما هو الموجب للقضاء؟ هل هو الترك يعني عدم الفعل المنتسب إلى المكلف اللي هو عدم نعتي، لو لا عدم الاتيان اللي هو عدم محمول، يعني بأي نحو حصل عدم الإتيان بالصلاة يوجب القضاء، حتى لو لنوم نسيان إكراه ظالم عجز صحي مغمى عليه لأي سبب، هذا عدم الإتيان. قال له هذا العنوان الثاني. لو الفوت، الفوت عنوان وجودي منتزع من هذا العنوان العدم. فقال إذن إذا كان الموجب للقضاء هو التاك، فنقدر نجري حديث الرفع، لأن اشترطنا في إجراء حديث الرفع أن يكون الفعل منتسب للمكلف، والترك هنا منتسب للمكلف. أما إذا كان موضوع وجوب القضاء هو عدم الإتيان، هذا ما منتسب للمكلف بأي نحو كان يجب عليه القضاء، أو الفوت اللي هو عنوان وجودي منتزع من العنوان العدلي، قال على هالعنوانين ما يجري حديث الرفع، لأن شرط من شروط حديث الرفع أن يكون الفعل منتسبا إلى المكلف، وهذا العدم المحمولي والفوت اللي هو عنوان وجودي منتزع منه هذا ما منتسب إلى المكلف. فلازم تبنون القضاء بالدقة على أنه ما هو عنوان، ما هو موضوع وجوب القضاء. وترك المسألة هكذا طبعا بلا جواب، وجوابه واضح بها، ما يحتاج أن تبترق هذه الثلاث، لا أكيد هو الأول غير وارد بالحسبان وغير متصل. الوضوح أنه لو شخص ترك الصلاة عن نوم عن نسيان عن أي سبب آخر يجب عليه القضاء، فافتراض السبب الأول كأنه في غير محله، وضوح أنه خارج، الثاني والثالث هما السببان لوجوب القضاء ولا يجري فيهما حديث الرجل. فلو اختصر الكلام من البداية وقال أن الموجب للقضاء لا يجري فيه حديث الرجل، لأن الأول الذي يجري فيه وهو الترك هذا غير متصور أن يكون هو سبب القضاء، لا لوضوح أنه حتى لو القضاء صار عن حتى لو ترك الصلاة صار عن نسيانه لإكراه ظالم لجهل مثل بالوقت أو بإشارة يجب عليه. فافتراض الأول كأنه لا داعي له. إذن هذا، وقد علق السيد الشهيد الصدر قدس سره على هذه المحاولة لإسقاط وجوب القضاء، لماذا قلنا بها؟ بإجراء حديث الرفع في موضوع هذا الوجوب الذي هو ترك الفريضة الكاملة، بأن الأمر يحتاج إلى تحقيق. فهل موضوع وجوب القضاء هو الترك؟ وعدم نعتي يعني منتسب للمكلف، يعني لا يجب القضاء إلا إذا ترك الصلاة عن عمد وعلم والتفات وإرادة هذا الموجب للقضاء، أو عدم الإتيان عدم محمول؟ لا، بأي نحو حصل الترك للفريضة الكاملة يجب عليه قضاء، أو الفوت اللي هو عنوان وجودي منتزع. فإن كان الموضوع هو ترك الفريضة، موضوع لوجوب القضاء هو ترك الفريضة الكاملة على نحو العدم النعتي وهو الترك المتسبب عن فعل المكلف، فإن حديث الرفع يجري لانتساب الفعل إلى المكلف، وقد تحقق ذلك عن اضطرار فلا يجب القضاء ويكون مرفوعا. وإن كان العنوان عدم الإتيان بالفريضة الكاملة على نحو العدم المحمول بأي نحو كان مو إلا بإرادته، أو أنه الفوت وهو العنوان الوجودي المنتزع من العدم، فإن أحد شروط حديث الرفع ما راح يكون متوفر، وهو شرط انتساب الفعل إلى المكلف، فإن شرط الانتساب إلى المكلف غير متوفر فيهما، فلا يجري حديث الرفع ويجب القضاء. قال لابد إذن أن نحقق وندقق لنرى هل يجب القضاء أو لا يجب. أقول لا وجه لفرض العدم النعتي الأول لوجوب القضاء. السبب لماذا؟ لوجوب القضاء على من فاتته الصلاة لنوم أو غيبوبة أو نسيان، لأنها لا تسقط بحق، فيتعين موضوع القضاء بالثاني والثاني، هذا هو الموجب للقضاء، عدم الإتيان مطلقا لأي نحو سواء على نحو ينتسب إليه أم لا ينتسب إليه، هذا الثاني. أو الثالث اللي هو عنوان وجودي منتزع منه، والثالث ولا يجري حديث الرفع فيهما، عدم الإتيان والفوت لأنهما غير منتسبين إلى المكلف كما تقدم فيه مرات عديدة في البحث. افترض النجاسة ما يجري حديث الرفع فيها إلا إذا أكره على ملاقاة. ليش؟ لأن النجاسة تترتب على الملاقاة مطلقا بغض النظر عن كونها بفعل منتسب للمكلف وما منتسب، فمثلها لا يجري فيها حديث الرافع. فكان الأولى الرد بهذا، إلا أن يريد التذكير بشروط جريان الحديث. وعلى أي حال فقد قربنا جريانه وثبوت الأمر بالباقي وإجزاءه. هنا أيضا شيء يسير نلهي به هذا البحث، وهو أن الشيخ النائيني له أيضا جواب على من حاول تصحيح الفعل الناقص بحديث الرفع. هل يصحح الفعل لو أتى بصلاة بلا قيام؟ لأنه ظالم أكرهه على عدم القيام، أو بلا مثلا سورة اضطر إلى ذلك، هل يمكن تصحيح هذا الفعل الناقص بحديث الرفع أو لا؟ قال لا. كيف؟ قال لو كان المدرك في صحة الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط نسيانا مثلا أو لإكراه ظالم أو ليش يعني. قال لو كان المدرك حديث الرفع كان اللازم صحة الصلاة بمجرد نسيان الجزء أو الشرط مطلقا من غير فرق بين الأركان وغيرها، حينئذ حتى إذا نسي ركن أنتم تقولون بمقتضى حديث الرفع إذا نسي جزءا صحت صلاته بالباقي، كلامكم مطلق، يعني حتى إذا كان الجزء ركنا شوف هذا نقض عليكم القائلين علينا يعني اللي صححنا الاتيان بالجزء الباقي بحديث الرفقاء نقضا عليكم، لان لو نسي هذا ركن او اكره على ترك ركن وانتم تقولون حديث الرفع يجري ويصحح الفرد الباقي فهل تصح هذه الصلاه؟ شكرا، هذا دليل على ان تصحيح هذه الصلاه بالباقي ليست من حديث الرفع، لانه هذا لازم حديث الرفع. قال كان اللازم صحة الصلاة بمجرد نسيان الجزء أو الشرط مطلقا من غير فرق بين الأركان وغيرها، فإنه لا يمكن استفادة التفصيل من حديث الرفع. حديث الرفع قال هذا اللي قلتوه يفصل بين الركن وغيره، لا يفصل. أنتم تقولون ما دام قد أكره على ترك جزء أو شرط فالإتيان بالباقي مجزي، كلامكم مطلق، حتى لو كان الجزء المفقود هو ركن. حديثكم لا يفيد هذا التفصيل، ويؤيد ذلك يقول أنه لم يعهد من الفقهاء التمسك بحديث الرفع لصحة الصلاة وغيرها من سائر المحكمة. هذا جوابه واضح، بأن بطلان الصلاة لنسيان الركن هذه جاءت من دليل خارجي، دليل الركنية. وإلا نعم لولا دليل الركنية لكان هذا الإطلاق موجود في تطبيق حديث الرافع، لكن دليل خارجي خاص قال أن الركن تبطل الصلاة بفقده حتى لو كان نسيانا أو جهلا أو إكراها أو اضطرارا أو إجهالا. فهذا بدليل خاص استفدناه بالتفصيل، ولولا هذا الدليل الخارجي لكان صحيح مقتضى حديث الرافع هو الإطلاق. أقول بطلان الصلاة بنسيان الركن مستفاد من الدليل الخاص وهو دليل الركنية، فلا يضر بجراء عن حديث الرفع في غيره. بطلنا الكلام طبعا في هاي قضية لأن ما أشبعه الأعلام بحثا، هل يجري حديث الرفع في الأحكام الضمنية كالجزئية والشرطية أو لا. الآن نعود إلى ما مطالبين به وهو التطبيق الفقهي، نريد أن نختبر نتائجنا بتطبيق فقهي ونرى ثمرتها على التطبيق الفقهي. والتطبيق الفقهي الذي اخترناه هو وجوب الكفارة على من لم يبت في منى، يجب المبيت في منى ليالي التشريق. لو شخص لم يبت في منى جهلا عمدا نسيانا خطأ أي شيء آخر، وإذا كان عمدا أكيد هذا القدر المتيقن من وجوب كفارة، دلت الأدلة على أن من لم يبت بمنى ليلة 11 ليلة 12 ليلة 13 في حالة خاصة هذا عليه كفارة إهراق دم، فحينئذ المتعمد أكيد هذا قدر المتيقن من وجوب الكفارة. لو شخص نسيانا ما بات في منى، جهلا لم يبت في منى، عليه الكفارة أو ليس عليه؟ الأدلة لم تتكفل بها، الروايات لم تتكفل بها، فحينئذ بعد انتهنا يجي كلام هل هذا مشمول بحديث الرفع؟ حديث الرفع يشمل هذا الجاهل والناسي فلا تجب عليه الكفارة؟ لو لا ما يشملها فتقول أنا أتمسك بإطلاق الدليل، الدليل يقول من لم يبت في منى عليه دم شات مطلقا، ما فصلت هذه الرواية بين كون هذا لم يبت عمدا لو جهلا لو نسيان، فأنا أتمسك بإطلاق وجوب الكفارة وأقول عليه الكفارة. فهل أنت تتمسك بهذا الإطلاق وتوجب الكفارة أم تقول لا الناسي والجاهل يجري في حقه حديث الرافع فلا كفارة عليه؟ فهنا إذن يأتي التفريق، هل هذا المورد مورد لتطبيق حديث الرفع أم لا؟ وفق التفصيل اللي تفضلت به وين يجري حديث الرافع وين لا يجري وما هي شروط جريانه؟ هذا هو التطبيق الفقهي الذي إن شاء الله تناولنا في الدرس المقبل بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.